بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: ذكر غزوة الطائف. وهذه الغزوة لم تكن غزوة منفصلة، وإنما هي مرتبطة بغزوة حنين. قال رحمه الله: بعد حنين في سنة 8، ولما قدم فل ثقيف الطائف، يعني الفارون المنهزمون من غزوة حنين، أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة، وقد أسلم بعد، كان بجرش. وجرش هذه أين هي؟ جنوب الجزيرة العربية في نواحي أبها وخميس مشيط، وهي الآن آثار وأطلال على مقربة من مدينة أبها، وتبعد عنها 30 كيلو. وكانت قديما مخلاف من مخاليف اليمن. وأما جرش فهي مدينة في مكان آخر، أو بلد في مكان آخر، فمن يعرفه؟ نعم، محافظة في الأردن، محافظة هكذا أظنها، محافظة من محافظات الأردن اسمها جرش، وهي بلاد كلها جبلية يزرع فيها الزيتون. ما أدري هل هي محافظة أو يعني بلد. قال: يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. والدبابات كما عرفها الخشني قال: آلات تصنع من خشب وتغشى بجلود، ويدخل فيها الرجال ويتصلون بحائط الحصن فينقبونه على أهله، يعني مثل المدرعة الآن عندنا، دبابات قديما مثل المدرعة تحمي المقاتلين، فيقربون إلى المكان الذي يريدونه، فإذا كانت هناك حصون قربوا بهذه الدبابة حتى يفتحوا الحصن أو يكسرون جداره. والمجانيق هي التي يقذف بها الأحجار ونحو ذلك. قال: والضبور، وهي قريب من الدبابات في ذلك الزمان. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، فقال كعب بن مالك: حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف، قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف، والريب هنا الحاجة، نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وتنتزع العروش ببطن وج، وتصبح دوركم منكم خلوفا، ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا، إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا، بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفة، كأمثال العقائق أخلصتها عيون الهند لم تضرب كتيفا، تخال جديها الأبطال فيها غداة الزحف جاديا مدوفا، أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا، يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفا، وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا، رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوبا، رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا، نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا، فإن تلقوا إلينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا، وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر، ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا، نجالد ما بقينا أو تنيبوا إلى الإسلام إذعانا مضيفا، نجاهد ما نبالي ما لقينا، أأهلكنا التلاد أم الطريفا، وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليفا، أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفا، بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا، لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا، وننسى وتنسى اللات والعزى وود، ونسلبها القلائد والشنوف، فأمسوا قد أقروا واطمأنوا، ومن لا يمتنع يقتل خسوفا. فأجابه عبد يا ليل بن عمرو بن عمير فقال: من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريمها، وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى، وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى، وكانت لنا أطواؤها وكرومها، وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر. فأخبرها ذو رأيها وحليمها، وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أبى الصعر الخدود نقيمها، نقومها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظلومها. علينا دراس من تراث محرق كلون السماء، زيلتها نجومها، نرفعها عنا ببيض صوارم، إذا جردت في غمرة لا نشيمها. قال ابن إسحاق: وقال شداد بن عارض الجشمي في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف: لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصر من هو ليس ينتصر، إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدروا، إن الرسول متى ينزل بلادكم يضعن وليس بها من أهلها بشر. قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء ملية، فابتنى بها مسجدا فصلى فيه، يعني جاء من جهة قرن المنازل. فحدثني عمرو بن شعيب أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام، رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به. وهذا مرسل، فإن عمرو بن شعيب من صغار التابعين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم، ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة، فلما توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها، فقال: ما اسم هذه الطريق؟ فقيل: الضيقة. فقال: بل هي يسرى. ثم خرج منها على نخب، وهو واد صغير يمر جنوب الطائف، حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة، قريبا من ماء الرجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك. فأبى أن يخرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه. وهذا مرسل بالسند الأول لا يصح. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره، فقتل به ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، أغلقوا دونهم. فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل، وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحاصرهم 24 ليلة. قال ابن هشام: ويقال 17 ليلة، وهذا فيه ضعف من طريق هشام بن سعد، وهشام بن سعد فيه لين. وقد حصل خلاف شديد في المدة التي حاصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن مدة حصارهم كانت 40 ليلة، وأن الجيش الذي خرج إلى الطائف 6000، ولكن هذه الرواية استغربها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر أن فيها الراوي عن أنس وهو السميط، وأنه مستور الحال، وأنه لم يذكره مسلم إلا في الشواهد والمتابعات، فالروايات الأخرى أصح منها، فهي نحو 20 أو 14 ليلة. قال ابن إسحاق: ومعهم امرأتان من نساء إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية، فضرب لهما قبتين، ثم صلى بين القبتين ثم أقام. فلما أسلم ثقيبنا على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك مسجدا، وكانت في ذلك المسجد سارية فيما يزعمون لا تطلع الشمس عليها يوم من الدهر إلا سمع لها نقيض، يعني صوت. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم قتالا شديدا، وتراموا بالنبل، أما حصار أهل الطائف فهو مش مشهور متواتر. وأما هذه القصة وأنه بني مسجد وفيه سارية وأن لها صوت هذا كله ضعيف مرسل عند الطبري في التاريخ والبيهقي في دلائل النبوة بأسانيد مرسلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن هشام: ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق. حدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى أهل الطائف. وقصة المنجنيق هذه لا يصح فيها حديث ولا يصح فيها سند، لا تصح ولا تثبت، كل أسانيدها ضعيفة. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، يعني ما من سلاح إلا وله ما يضاده حتى في ذلك الزمان، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. وهذا ثابت، هذا مرسل، لكن قطع أعنابهم قد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أصحابه تعبوا من هذا الحصار وأنه آذاهم النبل رماية أهل ثقيف تركوهم ثم انصرفوا، ثم جاء أهل ثقيف إلى المدينة تائبين مسلمين مع وفود المسلمين في العام التاسع.